أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة فيما يرتبط بالصور الأربع التي ذكرها المصنف في مسألة تطهير المال، لو تذكرون إخواني في البحث السابق، حيث قال عندما فيما يرتبط معذرة فيما يرتبط منها بأن هذا المال الذي يأخذه في الصورة الثانية، قلنا بأنه في الصورة الثانية إذا تذكرون نعم في هذا البحث، فقط لكي نربط البحث بأنه عندنا الصور الأربع فقط نذكركم بها من باب التذكار لكي لا يضيع نفس المطلب. قلنا مسألة جوائز الظالم في حالة الأخذ، يعني أخذ المؤمن لهذه الجواز، لا يخلو أمرها من أربعة. قلنا أولا إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، قلنا هذا بلا إشكال يجوز الأخذ ولا إشكال في ذلك. الصورة الثانية بأن لا يعلم أن ذلك المال المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ، لاحظ، ولكن هذه لها صورتين: إما أن لا يعلم، لكن ترى إما أن يعلم ذلك بأن بعض المال مثلا، أو صورة هذه الصورة الثانية بأن بعض المال المحرم داخل في المأخوذ. قلنا هكذا الصورة إذا تذكرون. أي نعم، أي الصورة الأولى انتهينا منها، الصورة الثانية وهو أن يعلم. الآن في نفس بحثنا هذا لكي لا نخلص الصورة البقية لكي تركز المسألة، قلنا أما الصورة الثانية ماذا هي؟ هو أن يعلم الآخذ أن في مال الظالم حراما وحلالا، يعلم بأن في أماله حلال وحرام، لكنه لا يعلم بأن في هذا المال المأخوذ حرام، صح؟ هذا قلنا فيها عدة صور. قلنا إن كانت شبهة غير محصورة فهي يجوز الآخذ كالصورة الأولى، إن كان شبهة محصورة لكن بعض الأطراف خارجة عن الابتلاء كما مثلنا فهذه نفس الشيء، لاحظ، وإلى غير ذلك. لكن لأجل هم كذلك لأجل ولكن وذلك بعض الأعلام حتى في هذه الصورة في هذا الفاز قال بالكراهة في هذه الصورة، الصورة الثانية قال ماذا؟ بالكراهة. الآن دخلنا بحث ما هو ما هي الطرق للتخلص من هذه الكراهة. الصورة الأولى كما أشرنا أو الأمر الأول هو أن نفس المجيز يخبرني بذلك، مصحيح، نفس المجيز يخبرني بذلك. الأمر الثاني ما هو؟ إخراج الخمس. نحن كنا في هذه الصورة بأنه يخرج الخمس لكي يتخلص من ذلك، وصلنا إلى هذه المسألة، يعني بعد أن تطوفنا في هذه المسألة فيها وصلنا إلى هذه النقطة. الآن جدولة البحث أو فهرسة البحث، نحن في الصورة الثانية وهو أن يعلم أن في أمواله ماذا؟ في أموال الظالم حلال وحرام، ولكن لا يعلم أن المأخوذ منه من هذا الحرام، ما عنده علم، لكن يعلم في الجملة أن هناك مال حلال وحرام. قلنا فيها صور، فرق بين شبه غير المحصورة وشبه المحصورة وشبه المحصورة التي خرجت بعض الطرف عن الابتلاء. وصلنا إلى هذه النقطة الآن وهي قال العبارة، لاحظ العبارة لكي بعد يكون الوضع البحث واضح. وإن كانت الشبهة محصورة، إذا كانت ماذا؟ الشبهة محصورة، إذا كانت الشبهة محصورة والأطراف كلها محل الابتلاء، عندنا قاعدة وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الاحتياط، والتي تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يجتنب عن الجميع. مدام الشبهة محصورة مثل النجاسة الواقعة في أحد الإناء، الشبهة محصورة، أو أواني متعددة لكن محصورة، وهذه بلا إشكال تأتي من قاعدة ماذا؟ قاعدة الاحتياط، فيجب الاجتناب عن الجميع. واضح؟ نعم، لأنه خصوصا إذا قلنا كذلك مع وضوح أن الأطراف كلها محل ابتلاء، ابتلاء المكلف وفي منجزة في حقه، فهنا علمه فيكون العلم الإجمالي منجز. واضح؟ هذا هو مقتضى القاعدة. لكن يقول القضية إن صار في كلام الأعلام إنهم جوزوا حتى الأخذ في مثل هذه الصورة، ويبدأ المصنف الآن ينقل عبارات ثم يناقشها حتى يأتي إلى النتيجة النهائية، وهو أنه في النتيجة فيرجع لنفس القاعدة وهو ضرورة الاجتناب بخلاف جملة من الأعلام. نعم، كيف توجيه الأخذ بحث آخر إذا نحن والشبهة المعصورة؟ بلا إشكال والعرب لا يمكن الخروج عن هذه القاعدة، ولا توجد شيء يحكم على تلك القاعدة، والنصوص التي ذكرت بيذكر لها توجيهات ومشاكل ذلك. لاحظ الآن المصنف هنا عليه الرحمة قال بأن بلا إشكال قاعدة الاحتياط في الشبهة المعصورة، والتي أطرافها تحت محل الابتلاء، يقول بلا شك ولا ريب أنها ماذا؟ أنه يجب الاجتناب عن الجميع. نعم، في الشبهة غير المحصورة أو في حالة كما تقولون الاضطرار أو صورة عدم الابتلاء بكل الأطراف مثلا خارج بعض الأطراف، نعم لا تعمل من القاعدة، لكن كلامنا في فرض ماذا؟ في فرض أن الشبهة محصورة، فمقتضى قاعدة الاحتياط هو لزوم الاجتناب عن هذه، عن كل هذه الأطراف لتنجز العلم الإجمالي، هذا حفظ القاعدة. لكن يقول بأنه لو جئنا لعبارات العلماء لا، ظاهر جماعة المصرح به كما في المسالك وغيره يقول لا الحل، يعني حل وأخذ جائزة في هذه الصورة، حل أخذ جائزة من؟ جائزة السلطان. ف تعليقا على ماذا؟ يعني بحيث أنه يجوز أخذ جائزة السلطان حتى في الشبهة المحصورة، كأن العلم جل غير منجز هنا للناس مثلا كما سيظهر، فلا تلحق بالشبهة بحكم الشبهة المحصورة. هو ينقل كلام للشرائع، في قال في الشراع في جواز، يعني جواز السلطان، يعني يقول إن علمت حراما بعينها، هذه الجائزة هي حرام، صواب إحنا هذه أرض فلان اغتصبها وأعطاني إياها هدية، هذه بلا إشكال حرام ولا يجوز أخذها. فيستفاد من عبارة بعينها كأن التقييد كما يقول صاحب المسألة، التقييد من صاحب الشرع بعينها يفيد إلى جواز أخذها إذا كان ماذا؟ إذا كان ما عنده علم عيني تفصيلي في مسألة ماذا؟ في مسألة أن المأخوذ منه من الظالم محرم بعينه. واضح؟ نفس التقييد أنه بعينه كاشف عن ماذا؟ تدل على أن لو علم علم إجمالي ليس بحرام حتى لو كانت الشبهة محصورة. لاحظ؟ ولذلك يقول صاحب
يعني يكون إشارة للعلم التفصيلي، يعني
أي أحسنت بعين العلم التفصيلي، يعني علم بأن هذا الأرض اللي أعطاني إياها أرض غصبها من ذلك المؤمن الفلان، مثل ما يفعل الظالمون يقصب من هذا ويعطي ذاك هدية لأجل تمرير أموره. لاحظ؟ نعم وعلى هذا الأساس لا يكون هذا يعني حكم المأخوذ من الظالم كما يقول صاحب المسالك، حكم المال المختلط بالحرام، لأن عندنا إذا كان عندنا مال مختلط بالحرام يجب الاجتناب عن الجميع، لكن هذا في خصوص أخذ جائزة الظالم لا تشمله ولا يدخل في هذا لاحظ العبارة نقرأ. يقول أقول المصنف يقول أقول معذرة أول كلام بلورة البحث ثم أقول كلام المصنفيات، وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم ماذا؟ إجمالا. فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره. ماذا ظاهرها؟ الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا. قال في الشرائع: جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام، ونحوه عن نهاية الأحكام والدروس وغيرهما. قال في المسالك شرائع: التقييد بالعين إشارة إلى جواز ماذا؟ قال في المسالك التقييد بالعين أنه بعينها إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، يعني ما أخذ حقوق الناس المظالم، مظالم العباد يعني، كما هو مقتضى حال من الظالم. يقول: ولا يكون حكمه، يعني أخذ هذا حكم المأخوذ من الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ماذا؟ للنص على ذلك. انتهى. لأنه كأن يقول المخرج هذه الصورة وإن كانت شبهة محصورة والمقتضى القاعدة كذا، لكن يقول احنا أخرجناها بالنص. لأن دعوة صاحب مسالك وغيره ممن قبلوا هذا المعنى ماذا هو؟ أن هناك دعوة للنص على خروج مثل هذه الصورة. اي نعم، مقتضى القاعده صحيح، ولكن النص اخرجه، وهي قاعده عقليه غير قابله للتخصيص في هالامور، خصصت بعد بانه في خصوص الظالم ترد لابتلاء به او 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 كذا. الان المصنف لطيف الان يناقش هل فعلا مقتضى النصوص هكذا، هذا اولا. ثانيا، اذا قلنا بجواز الاخذ، ما هو المبرر لاخذه؟ الآن المصنف يبدأ تقريبا بحث مفصل ويذكر نكات هم أصولية لطيفة في هذا البحث. لاحظ العبارة، يقول المصنف عليه الرحمة: أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة أبدا. إذا نحن والروايات، الرواة لا يستفاد منها ماذا؟ الحكومة هذه الروايات على القاعدة، تبقى القاعدة على وضعها على مسلميتها في مثل هذه المورد تجري القاعدة. أقول ليس في هذا الباب، يعني باب أخذ الجائزة من الظالم، ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي يعني بل أن أخبار الباب الروايات مطلقة أقصاها، يعني منتهى هذه الروايات إلى يعني إلى حد ما تصل إليه، كونها من قبيل قولهم عليهم السلام، يعني قول الأئمة عليهم السلام: كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حرام، فيه حلال وحرام فهو لك حلال. يعني كأن الروايات هذه القاعدة، يعني هذه الروايات التي قالت بجواز أخذ بأخذ الجائزة من الظالم حال وحال هذه الروايات، كل شيء تشك فيه مثل حلال وحرام فحلال وحرام. مثل لها اللسان يعني، وهذا لا يعني أن لها حكومة على قاعدة الاحتياط. وتعلمون صحيح بأن كل شيء لك حلال وشيء حرام أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. إذا ما علمت تفصيلا أو حتى عندك علم إجمالي لكن لا تعلم، فهنا بإطلاقها تدل على نعم. فتكون لاحظوا يا تكون روايات الباب مثل هذه الروايات. يقول: وقد تقرر حكومة الاحتياط على ذلك، وقد تقرر في الأصول يعني حكومة الاحتياط قاعدة الاحتياط على ذلك، لأنه الرواية تقول حتى تعلم أنه حرام، وإذا علمت صار بعد هناك منجد. معذرة لاحظوا يا يقول لاحظوا يا يقول الآن عيد المطلب فقط لسر اشتباه هذه. يقول إن لو جئنا نحن وأبواب معذرة صار بالعكس نحن لو جئنا وباب روايات جواز أخذ الجائزة من الظالم، لاحظوا معي، يقول حال وحال ماذا؟ هذه الروايات اللي وردت عنه عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال. يقول نفس اللسان واضح، ولكن حتى تعلم أنه حرام هذه الروايات مذيلة بهذا المعنى، وكذا قاعدة الاحتياط حتى تعلم أنه حرام فتدعه مثلا. العلم بالحرام أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. ونحن أين في أي صورة الآن؟ في صورة العلم الإجمالي، وعليه تكون قاعدة احتياط ماذا؟ محكمة وحاكمة على ما نحن فيه. فعليه إذن الآن مصنف أن يضطر لتوجيه هذه الروايات، يقول فلا بد حينئذ، أي حين كون القاعدة محكمة، ماذا نفعل؟ يقول الآن بعد نذكر توجيهات بأنه هذا مو خروج عن القاعدة ولا حكومة النص على القاعدة، لا، يقتضي الآن توجيه الجواز الأخذ من الظالم، لا أنه خلاف القاعدة. لاحظوا، يقول فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة. فلطيف، عند عدة توجيهات، إما هالروايات ذي النصوص الواردة، لأن خلاص أنا أثبت عندنا أن القاعدة احتياط حاكمة فلا يمكن أن تحكم النصوص، فعليه إذن النصوص ماذا نحملها بعد؟ إما وإما، إما أولا نحملها على ماذا؟ على أن الشبهة غير محصورة، فجواز الأخذ في حال أنها تكون الشبهة غير محصورة مثل الصورة الأولى، صحيح؟ أو تكون ماذا؟ محصورة لكن ليست كل الأطراف في محل الابتلاء. فإذا كان بعض الأطراف في محل الابتلاء المكلف وبعض الأطراف في غير، مثل الإناء وإناء الظالم الذي لا يمكن أن أصل إليه، فينحل بعد هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، فتدخل ماذا؟ إن صح التعبير شبهة البدوية أو ما شاكل ذلك أو إلى غير ذلك. فعلى هذا الأساس إذن بلا أشكال ولا ريب بأنه هذه المسألة بأنه لا يمكن الخروج عن حكومة القاعدة القائلة بوجوب الاجتناب، فعليه نقول مثل هذه الروايات نحملها على شبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة التي بعض أطرافها خارج عن الابتلاء، هذا أولا. أو لا، على أنه نحمل بأنه نقول بأن نأتي إلى قاعدة اليد المصححة للتصرف، لأن هذا تحت يده تحت ملكه، فعندما يتصرف بالإعطاء من حقه بعد، أنه كما تعلمون لا توجد كما هم مما أشرنا إليه في بحثنا في القواعد الفقهية في قاعدة ماذا؟ في قاعدة الصحة. هناك قلنا قاعدة الصحة أعم من أن تكون اليد يد مؤمن أو يد يعني فاسق أو عادل، ما لها ربط منه، لا بد أن يشترط أن اليد عادلة لكي نسوق جواز التصرف، إذا بشتري عنده بيت أو بشتري عنده سيارة أو بأخذ عنده شيء أو ما شاكل ذلك. نقول لا، فنفس الشيء إذن هذه الرواية من ناظر إلى قاعدة الأصالة، ما دام هو في يده وأعطاني وياه يجوز لي التصرف فيه تحت قاعدة ماذا؟ قاعدة الصحة. أحسنتم، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث إخواني، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجار وبين غيره من قبيل، كما يقولون التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يمتلي به، لاحظ، يعني كأنه في هذه الصورة بأنه الأمر الثالث حمله هكذا بأنه هذا الحرام تردد بين أنه فضرب بين أمرين أو أكثر، فالآن هو أعطاني وأعطى غيري، احنا جالسين أعطاني هدية وهذا أعطى هدية، أنا تردد الآن اللي أخذته حرام أو صاحبي أخذه، أو الذي أخذه صاحبي حرام وأنا أخذته الحلال، لاحظ. نعم، يعني كأن عندنا صورتان، لأنه الفرق والمحصورة عبارة أنه هكذا، يعني كأنه لاحظوا يا بين أنه شيء دار الأمر بين أنه الحرام بين ما يملكه وبين ما أعطاني، يعني ما يملكه الجائر مردد بين الذي عنده وبين ما أعطاني تردد، أو لا مثل الصورة الثانية اللي قلناها أنا وزيد جالسين وأعطانا هدايا فتردد بين الحرام يكون عند زيد أو عندي، لاحظ. فبهذا المعنى يصير نوع من التردد، فبالتالي فهني نفس التكليف بالاجتناب غير منجز، فلا يحرم إذن ماذا؟ ف فلا يحرم ما ملكه الجائر إياه. نقرأ هذه بعض الأوجه التي ذكرها المصنف، واضح؟ أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها، وكونها من قبيل قولهم عليهم السلام ماذا؟ كل شيء لك حلال، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. يقول وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. هذا أصل احفظه. الآن إذن ماذا نفعل في الرواية؟ قال فلا بد حينئذ من حمل الأخبار، حينئذ من العمل بالقاعدة، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي لم يكن كل ماذا محتملاتها موردا لابتلاء المكلف. هذا وجه. وجه الآخر أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه. لماذا؟ حملا لتصرفه على الصحيح، لما قلنا أنه لا يختص حمل فعل المسلم على الصحة ماذا أن يكون عادلا أو غير عادلا، أو لأن لاحظوا تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره، هل الحرام الذي ملكه أو الذي عند الجار وبين غيره الذي بقي عند مثلا، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر معذرة ما ملكه الذي أعطاني إياه وبين غير الذي بقي عند الجائر ولم يملكه هذا الشخص، هو الآن ملكني هذا فتردد بين الحرام الذي عندي الآن أو عند الجائر الذي أنا لا أملكه. لاحظ يقول نعم من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف به وما ابتلى به المكلف وما لم يبتلي به وما لم يعرضه الجائر ماذا لتمليكه، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، فيصير هذا مو ابتلى به لأنه خارج عن كأن طرف خارج عن محل ابتلائه. فلا يحرم قبول ما ملكه، فلا يحرم قبول ما ملكه يعني ما أعطانيه من الجائر ما ملكه الجائر إياه، فلا يحرم ليه؟ لأن أحد الأطراف في بعدها في يد من؟ في يد الجائر، وهي خارج عن محل ابتلائي. واضح النقطة هذه؟ هذا صورة أو صورة الأخرى كما قلنا إنه أعطاني أنا وزيد نفس الشيء، فالذي أعطي زيد الآن أحتمل أنه الحرام فهو خارج محل ابتلائي أو العكس أو شيء من هذا القبيل، فإذا أحدهم أمنى أملكه والآخر حتما خارج ماذا؟ خارج محل الابتلاء. لاحظ العبارة، قال أو لأن تردد الحرام بينما ملكه الجائر ما أعطاه هذا الجائر ذاك الشخص إياه وبين غيره الذي بقي عند الجائر، ها المال الذي بقي عند، يقول من قبيل التردد بينما ابتلى به المكلف وما لم يبتلي به وهو ما لم يعرضه الجائر. أحسنتم، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، ما عرض بعد عنده يعني، لاحظ نعم لتمليكه. فلا يحرم إذن ماذا؟ يقول فلا يحرم قبول ما ملكه ماذا؟ ما ملكه ما أعطانيه مثلا الجائر يا ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه. أحسنتم، لتمليكه. واضح؟ فيكون الذي ما ملكنيه الجائر خارج عن محل الابتلاء، عليه إذن فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع غير منجز عليه، أي على أخذ الجائزة كما أشرنا إليه سابقا. هذا هم نحمل الروايات على هذا الوجه. يقول الآن فلو فرضنا موردان خارجا عن هذه الوجوه المذكورة اللي ذكرناها، وجوه تقريبا صارت 4 أو 3، الأول نحملها على شبه غير المحصورة أو الذي خارج عن محل الابتلاء كان شبه محصورة بعض أطرافها، الأمر الثاني ماذا قلنا؟ إنه نحمل على فعله على فعل على فعله على الصحة. الأمر الثالث اللي فيه وجهين، أن يكون يدور بين ما بقي في يد الجائر وبين ماذا؟ وبين ما أعطاني، أو بين ماذا؟ بين طرفين أعطاهم الجائر، واضح؟ فلا يكون هنا هذا الحرام منجز. فإذا نحمل الرواة على هذه الصور أو هذه الوجوه الأربعة للتخلص من إشكالية عدم حكومة النص، حكومة القاعدة معذرة على النص. فلو فرضنا الآن، يقول فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة غير هالوجوه الأربعة ذكرناها، كما إذا مثلا أراد، افترض زيد عام مثلا، كما إذا أراد هذا المكلف أخذ شيء من ماله، من مال الجائر مقاصة، يعني هو الجائر أصلا سرق عليه أموال من القديم، سرق أموال، سرق أرض، سرق، فأنا لما يعطيني أخذها عن نحو الحق، إنقاذ حقي بعد، لاحظ فمن باب المقاصة. يقول فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه، الوجوه الأربعة المذكورة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمالي على سبيل التخير، بحيث أنه قال هذه أمالي ويدره المكلف فيها حلال وحرام، قال أخذ ما تبي من هذا من هذا، أنت مخير، ما حدد له شيء، لاحظ؟ فهو نعم. فهنا يقول أو أذن له الجائر في أخذ شيء ماذا؟ على سبيل التأخير، هذه فرض الثاني. فرض الثالث أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده، اعتقادنا في أي اعتقادنا في المجيز بالحرام، يعني المجيز ذهب الظالم عندما قال أجزتك أن تأخذ هذا المال، وهو الظالم لا يعتقد أن هذا حرام، وإن كان حرام واقعها، لكن هو الظالم يعتقد أن هذا حرام. يقول هذا حين الصور الثلاثة الذي عندنا، يقول بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه، لأنه تعلمون في كل هذه الصور ولا يجوز أصلا الأخذ بهذا النحو، الصور الثلاث غير الصور الأربع، لاحظ، لأنه في النتيجة هذا الإنسان هو الظالم مكلف أصلا بالاجتناب عن الحرام، فكيف يجيز غيره؟ وما دام يدري بأن في أمواله مختلطة حلال وحرام، فإجازته لي بالأخ لا ترفع هذه الحرمة، فيجب الاجتناب. من هنا يقول بناء على أن اليد لا تؤثر، عند وضع يده عليه، بناء يعني وضع يد الظالم على أمواله، بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه، لأن الجار كما قلنا مكلف في اجتناب المختلط، يعني بعبارة أخرى إذا تصرف، افترض عنده مالا حلال وحرام، تصرف مختلط وتصرف في أحدهما وأعطانيه، تصرفه لا يكشف عن رفع عن مثلا انحلال افترض العلم الإجمالي، لأن نفس الظالم مكلف ماذا؟ بوجوب الاجتناب، فما من حقه يتصرف فيه. لاحظ، هذا مثل الآن للإناءين المشتبهين، عندك إناءان مشتبه حرم فيه نجاسة، هل يعني تصرفك في واحد يحل العلم الإجمالي؟ لا أبدا، حول أدوية في الطرف الآخر، لا، تبقى أنت واجب عليك أن تجتنب عن كلا الإناءين، شبهة محصورة وما إلى ذلك. يقول بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه، يعني الإناءين نجسين، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره فإنه لا يحكم بطهارته، هو الآن يدري عن أنهم واحد منهم نجس وعارني الثوب، إعارته تصرفه لا تحل هذه الإشكالية، فالحكم يعني كيف كان، فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال. إذن عندنا صور أربع لتلك الصور التي نحملها ماذا ونوجه بها الروايات لكي لا تصطدم الروايات مع القاعدة، لكن هذه الصور الثلاث مع علم بوجود الحرام لا يجوز لا أخذ، يعني أنه أقيد بها قاعدة الاحتياط لا يمكن أخذها مقاصة وأخذها على سبيل التخير أو أنه أجاز لي لعلم بالحرام بعد. فدام يوجد علم إجمالي بالحرام وشبه محصورة فتبقى ماذا؟ قاعدة الاحتياط حاكمة ومحكمة في الموضوع، فمقتضاها والنتيجة لزوم الاجتناب. واضح العبارة الآن؟ هذا من المطالب جدا الدقيقة والمهمة. يعني لاحظ يقول فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة التي تقتضي الاجتناب عن كل الأطراف الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف. واقعا من قال بأنه نجعلها مثل هذه النصوص حاكمة على قاعدة الاحتياط في غاية الإشكال بل الضعف، مو بس في غاية الإشكال بل الضعف ترقي يعني. نعم يقول طبعا بعض الأعلام يقول لا، حتى هذا لا كلام المصنف غير تام، وبالتالي توجد روايات تؤكد على جواز الأخذ، ما لنا ربط بالقاعدة ما يأثر نتيجة فلتقيد القاعدة، بعضهم يسلم بهذا، لكن احنا كلامنا على رأي المصنف لا يقبل واقعا هذا المعنى. ومن هنا يقول الآن ماذا يفعل المصنف؟ يقول تأتي الآن للنصوص ونحللها كيف نستفيد منها. الآن احنا كل هذا كلامنا على القاعدة كيف نوجه بشكل عام قبل أن نقرأ النصوص، لأن حفظا لمقام القاعدة، قاعدة لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة والتي تكون أطرافها في محل ابتلاء المكلف، فلا بد من وجوب الاجتناب. وجهنا الرواية بشكل عام بأربع صور، وعندنا ثلاث صور لا يمكن أصلا قبولها، لاحظ ذكرنا. الآن يأتي المصنف يقول ماذا؟ نأتي بعض الروايات ونقوم بتحليل بعض الأمور. يقول بل الضعف، فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحدة منها، يعني هذه الروايات، بعد ذكره، يعني بعد ذكر رواية ثم نذكر معناها حتى يعلم عدم نهوضها، نهوض من؟ هذه الروايات بدلالتها للحكومة على القاعدة، يعني أي قاعدة الأحكام. واضح الآن المطلب؟ يقول فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو ماذا؟ فهو لك حلال. لعب الرواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لاحظ فظاهرها أن حتى العلم الإجمالي يدخل أنه يجوز للأخذ، يعني قالت حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه، هذه رواية أخرى. وقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. الآن المصنف يناقش مناقشة هذه الرواية، يقول ظاهرها يعني أنا فقط أبلور المناقشة بشكل سريع ويأتي بعض الروايات هو الاستدلال على كلامه. حاصلها يقول بأن إذا نحن نعمل بهذه الروايات في مقامنا أنه لازم جواز أخذ الجائزة من يد الظالم في صورة العلم الإجمالي المنجز اللي أطرافه محصورة ومحل الابتلاء ونقول بجواز أخذها تمسكا بمثل هذه الأخبار، ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون الشبهة المحصورة كالشبهة البدوية في عدم تنجز التكليف أصلا، هذا لازم هو سوف يلزمنا، لازم خطير جدا أن بل حتى بشبهات الإنصاح التعبير الشبهات البدوية أو غير ذلك بأنه يقتضي عدم تنجز التكليف أصلا.
أي
أي هذا الظرف لا حنترك هذا الكلام الظرف المناقشة تأتي نقرأ والعبارة المصنف يكون أفضل عشان استدخلت في المطلب معذرته بعدين نجي نشوف المناقشة. قال ولا يخفى, أنا أوضح هذه النقطة إذا كثرت تضحك أكثر. يقول ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا الخبر لكان الواجب لاحظ المناقشة لكان الواجب إما التزام أن القاعدة أي قاعدة احتياط في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا. اسمع أحتاج تبيع وراء أخرى معذرته بس نفس هذا المطلب. يقول عدم وجوب الاحتياط ماذا مطلقا كما عليه شرذمة من متأخرين الأعلام الذين أفتوا بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة إما مطلقا أو في بعض أطرافه. هذا غريب لا يقبله المصنف. أو أن إما نحمل هذا يعني إذا عملنا بهذا الوتر فيلزمنا هذا اللازم أو يلزمنا أو أن مورد الشبهة المحصورة من جواز الظلم خارج عن عنوان الأصحاب. لاحظ خارج عن يعني الذي عنوان بين يجوز جواز الظلم يعني الحاصل الكلام إنه إما أن نعمل بهذه الرواية أو بالقاعدة. فإن عملنا بالقاعدة لازم أن نقول بخروج الشبهة المحصورة عن عنوان الأصحاب. وكلامنا وين محل الكلام هو؟ الكلام إنها شبهة محصورة ولا شبهة غير المحصورة؟ إذا عملنا بالقاعدة قلنا التوجيه الأول ماذا؟ إذا نحن والقاعدة سوف نوجه هذه الروايات في الشبهة غير المحصورة وهذا خروج عن ماذا؟ عن عنونة الأصحاب وهو جواز أخذ الجائزة حتى في الشبهة المحصورة. واضح إذا عملنا لاحظ نعم. وأن عملنا بالرواية لازم أن نقول بعدم وجوب احتياط في الشبهة المحصورة إنما بين محاذير. لاحظ إذن حاصل المحذور هكذا إن عملنا بالقاعدة فسوف نختار أن نوجه الروايات بأنها في الشبهة غير المحصورة وهي خلاف ما عليه من عنوان الأصل صحيح. وإن عملنا بالروايات وتركنا القاعدة سوف ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة اللي هو عدم وجوب احتياط في الشبهة المحصورة. هذا خطير. وعلى أي تقدير يعني من عدم وجوب احتياط مطلقا أو عدم اطلاق عنوان أصحاب بحل الجواز حتى في الشبهة المحصورة وعلى أي تقدير فهو على طرفي النقيض مما تقدم عن المسالك أنه مناقض لقول المسالك. يعني المسالك جمع بين صحة قاعدة الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة وبين أن أطراف الشبهة يجوز أخذها من باب الجواز وأنه داخل في عنوان الأصحاب. يعني هكذا صاحب المسالك عليه الرحمة حاول بهذا المعنى أن يحفظ القاعدة ولكن يقول هذه خرجت بالناس مثلا. واضح؟ عيد العبارة. قال ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا الخبر يعني لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة ماذا يلزم؟ عدم وجوب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمة من المتأخرين أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب. واضح؟ كليم وخلاف مناقض لكلام صاحب وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسألة. المسألة ملتفت إلى كلا الأمرين فحاول يجمع بينهما ملتفت أن هذا خلاف قاعدة احتياط وملتفت أنه ما نستطيع أن نخرجها عن عنوان ماذا؟ عن عنوانة الأصحاب الشبهة المحصورة. فحاول يجمع عنهم بهذا المعنى بأن نحن قاعدة احتياط صحيحة ولكن هذا خارج بالناس. واضح؟ وعلى أي تقدير واضح شن يعني التوجيه صاحب المسالك يقول مسالك أنا مؤمن بقاعدة ومسلم أنا ما أنكر القاعدة تبقى في الشبهة المحصورة لا يمكن ولكن بعد نص عندنا أخرجناها ماذا بالنص واضح وعلى تقديرا فهو على طرف النقيض ما تقدم عن المسالك هذا إذن في مناقشة هذه الرواية واضح أخواني هذا المطلب هذا تمام الكلام في هذا البحث يأتي إن شاء الله الكلام في الرواية الأخرى وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل